أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. من أهم أركان الإلحاد المعاصر، طبعا لابد أن يعلم الأعزاء أنه نحن عندما نقول الإلحاد المعاصر مرادنا مجموعة من المتخصصين في المجالات العلمية المختلفة، سواء كان مرتبط بعلم البيولوجيا مثلا، أو مرتبط بعلم الفلك، أو مرتبط بعلم الرياضيات ونحو ذلك. هؤلاء جملة منهم ذهبوا إلى الإلحاد يكون في علمكم. وعندما أقول أيضا إلحاد معاصر لهذه المجموعة، هؤلاء ليسوا من الملحدين اللا أدرين، اللا أدري، لا لا، الشكاك، لا لا لا، هذا ملحد، أنا أعبر عنه ملحد أصولي، ملحد متطرف، يعني بكل جد وهم وبحث يريد إنكار وجود الخالق. إذا تذكرون نحن في التصنيفات السابقة قلنا بأنه توجد هناك أصناف من الملحدين، هؤلاء إذا أردت أن أصنفهم في الإلحاد المتطرف، في الإلحاد الأصولي. كيف عندنا مولانا هنا مولانا متدينين أو مسلمين متطرفين أو مسيح متطرفين مولانا، هؤلاء في إلحادهم واصلين إلى مرحلة ماذا؟ إلى مرحلة التطرف، إلى مرحلة نفي الآخر، مقصود من الآخر يعني من يؤمن بالإله وبالخالق. والآن دراساتهم، كتبهم، أبحاثهم، لقاءاتهم، مناظراتهم أيضا منتشرة. من أهم هؤلاء أعزائي ما أشرنا إليه فيما سبق، خصوصا في هذه 30-40 سنة في العقود الأخيرة، يعني تشارلز دوكنز مولانا أو داوكنز مولانا. من أهمهم أعزائي طبعا في 10 سنوات الأخيرة مولانا، مو قبل ذلك أعزائي، ستيفن هوكينج، هذا المقعد الفيزيائي المعروف اللي هو من أكابر المفكرين الفيزيائيين المعاصرين مولانا. بلي حيون لا، دوكنزم حيون مولانا، دوكنزم حيون مولانا، كلاهما حيون مولانا، كلاهما حيون مولانا. وأكو أعلام آخرين، أعلام من الناحية الفكرية مولانا، خصوصا فيما يرتبط بستيفن، ستيفن هوكينج مولانا، تعلمون بأنه من الفيزيائيين اللي الآن يشغلوا نفس كرسي نيوتن مولانا في بريطانيا مولانا، يعني مو ناس عاديين مولانا. هؤلاء الآن أعزائي عندما أنت تراجع كلماتهم، تراجع نظرياتهم، أنا في المقدمة بودي أن أشير إلى ملاحظة جاءتني، هذه الملاحظة بمختلف الطرق أعزائي، بعضها مباشرة من خلال الاتصال، وبعضها من خلال الواتساب وغيرها، أنه سيدنا أنت لماذا تعرف كتب هؤلاء؟ لأنه تجدون بأنه أنا أعرف كتب هؤلاء، أقول بأنه دوكنز هذه كتابة، فلان هذا كتابة، ستيفن هوكينج هذا كتابة. قالوا بأنه سيدنا هذه في النتيجة أنه جملة من شبابنا مثقفين كذا، حتى لو لم يكونوا قد سمعوا بهذه الكتب سوف يذهبون ويطالعوا ماذا؟ هذه الكتب. الجواب عزيزي على هذه الملاحظة، أنا إنما أشير إلى هذه المصادر لأمرين أعزائي، التفتوا لي جيدا. الأمر الأول هو أنه أساسا حتى لا تتهم هذه الأبحاث أن السيد مطلع على كلمات الآخرين أو غير مطلع على كلماتهم. أنتم تعرفون الآن واحدة من أسباب أو واحدة من الطرق لإخراج الخصم أو الطرف الآخر يقول بلي لم يطلع، لا يعرف شيئا، لم يقرأ كتبنا إلى آخره مولانا، أليس كذلك مولانا؟ كما الآن أنت الآن عندما تجد أن بعض أهل السنة يناقشون الشيعة تقول هذا لم يطالع ماذا؟ لم يطالع مصادرنا، لو طلع على مصادرنا لما قال هذا الكلام. ولهذا الأمر الأول الذي يؤدي بي إلى أن أشير إلى كتبهم هو أنه فليعلم الطرف الآخر اللي أنا في حوار علمي معه أنه هذه المطالب أنا واقف عليها من أهم كتب ماذا؟ هؤلاء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي أنا أتصور أيضا إن لم يكن أهم من هذا الأمر الأول فهو لا يقل أهمية، هو أنه أن النقل بالواسطة أعزائي فيه مخاطر كثيرة. مولانا أنا بإمكاني أن كلمات هؤلاء أنقلها عنهم بالواسطة، يعني فلان نقل كذا وفلان نقل كذا. هذا الذي الآن نحن الآن وجدتم بأنه نتهم بالشرك ونتهم بالبدعة لأنه فلان نقل عن الشيعة كذا، وإلا هو لو يراجع كتبنا يجد هذا الكلام أو لا يجد أعزائي. لذا أنا أحاول قدر ما أستطيع أن أنقل بقدر ما أستطيع، لأن بعض هذه المصادر مترجمة إلى اللغة العربية أو غير مترجمة أعزائي، غير مترجمة إلى اللغة العربية، وإذا مترجمة أعزائي غير موجودة في المواقع حتى أستطيع أن أستفيد من هذه الكتب. ولذا أحاول بقدر ما أستطيع أنه أنتهي إلى المصادر الأصلية لهؤلاء ولا أنقل عنهم بالواسطة إلا ما ندر، وإذا نقلت أيضا بالواسطة أقولها ترى هذه ماذا أنقل من الكتاب الأصلي، وإنما أنقل ماذا؟ وإنما أنقل بالواسطة. فإذا يوجد هناك اشتباه من المسؤول أعزائي؟ ها؟ مسؤول الواسطة الذي ينقل هذا. ومن هنا أنا نصيحتي واقعا لكل أعزائي الذين يتابعون هذه الأبحاث، هذه ليست دعوة لمطالعة هذه الكتب أعزائي، واقعا ليست دعوة. إذا هم من أهل الاختصاص ويستطيعون أن يعرفوا مواقع الخلل في كلمات هؤلاء الملحدين في كتاباتهم ودراساتهم فليذهبوا للمطالعة. أما إذا ليسوا من أهل الاختصاص أنا لا أدعو أحد إلى أن يطالع أحد هذه الكتب. شوفوا أعزائي، أنا أسأل كل هؤلاء الذين يقولون أن السيد الحيدري لماذا يقول هذا الكلام، هذا حجر على الفكرة، لماذا يتكلم السيد لا نطالع. الجواب، من من الأعزاء حتى أولئك الذين الآن هم من الملحدين، من منهم إذا تمرض بمرض ولو كان مرضا ساذجا وبسيطا يذهب إلى المكتبة ويأخذ كتابا ويطالع كتابا في الطب ويعالج نفسه؟ من يفعل ذلك؟ يوجد أحد يفعل ذلك أو لا يوجد؟ لماذا؟ لماذا لا يفعل؟ لماذا لا يفعل؟ الجواب، لأنه ليس هو من أهل الاختصاص، لابد أن يذهب إلى الطبيب، وإن كان الطبيب يستند إلى هذه المصادر لا يستند إلى شيء آخر، ولكن ذاك الطبيب من أهل الاختصاص يستطيع أن يعالج وأنت لست من أهل الاختصاص. ولا من منكم إذا تمرض ابنه بمرض مولانا ويذهب مولانا ويأخذ دواء من عنده ويعالج ابنه، يفعل أحد منكم ذلك؟ وإذا فعله يعاتب أو لا يعاتب أعزائي؟ يعاتب ويؤاخذ، يقولون له لماذا تفعل ذلك؟ وهكذا في كل مجال من مجالات الاختصاص. أعزائي في المجالات الفكرية والفلسفية المعقدة بهذه الطريقة أيضا تحتاج إلى المراجعة إلى ماذا؟ إلى أهل الاختصاص. إذا كان هو من أهل الاختصاص فليراجع، أما إذا لم يكن من أهل الاختصاص فلا يراجع. على أي نحو، هذه مقدمة أنا ذكرتها حتى يتضح عنه عندما نعرف الكتب لأجل ماذا نحن نعرف الكتب وننقل من المصادر الأصلية بلا واسطة. أعزائي، واحدة من أهم أركان الإلحاد المعاصر، وعندما أقول إلحاد معاصر يعني في هذه 30-40 سنة الأخيرة أعزائي، وكتب هؤلاء، وإن شاء الله بعد ذلك سأشير إلى جملة من أسمائهم. من الأسماء المعروفة دوغينز أعزائي، أو دوغينز أعزائي، دوغينز اللي سواء كان في وهم الإله أو كان في كتابه الجين الأنانية أو في كتبه الأخرى أعزائي، أو فيما يتعلق بستيفن هوكينج مولانا. تعلمون بأنه من كتبه المعروفة أعزائي، من كتبه المعروفة أعزائي تاريخ موجز للزمان أعزائي، تاريخ موجز للزمان، هذه من وهو كتاب صغير هماتي أنا وليس كتابا كبيرا أعزائي، يقع حدودا في 150 صفحة، تاريخ موجز للزمان، هذا صدر في 1998 ميلادية أعزائي، وصدر له بعد ذلك كتاب آخر بعنوان أعزائي تاريخ أكثر إيجازا للزمن. هسه ما هو الفرق هذا الكتاب بعد هذا الكتاب، ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ إن شاء الله عندما نريد أن نقف على مطالب هذين الكتابين سأشير إلى الفرق بين هذين الكتابين، لأنه العنوان تقريبا قريب منه. هذا تاريخ موجز للزمان، هذا تاريخ أكثر إيجازا ماذا؟ للزمان. في هذين الكتابين تقريبا لم ينكر الحاجة إلى الخالق والإله ستيفن هوكينج، ولكنه في كتابه الأخير الذي صدر وهو تحت عنوان التصميم العظيم التصميم العظيم إجابات جديدة على أسئلة الكون الكبرى اللي صدر 2012 من الميلاد أعزائي، هناك بشكل رسمي يقول بأنه لا حاجة لنا إلى ماذا؟ إلى الإله، وأن العلم يستطيع أن يجيبنا على كل تساؤلاتنا، فلا تبقى أي حاجة إلى ماذا؟ إلى أننا نفترض وجود إله وخالق وموجد حتى نجيب عن أسئلتنا الفلسفية المحيرة. أعزائي، هذه فقط بنحو الإجمال أشير إلى هذا المعنى. التفتوا لي أعزائي، من أهم أركان الإلحاد المعاصر هذا الأصل الكلي والقاعدة الكلية. خلوا ذهنكم يا أعزائي، وهي ما هي هاي القاعدة؟ هؤلاء افترضوا أن العلم، التفتوا جيدا، أن العلم كلما استطاع أن يكتشف قوانين الوجود، عندما أقول وجود مرادنا من الوجود يا وجود أعزائي الوجود المادي، الوجود الطبيعي بمختلف أبعاده، من الحية، من الموجودات الحية أو الموجودات ماذا؟ غير الحية، يعني سواء ما يرتبط بالفلكيات، ما يرتبط بالأحياء، ما يرتبط بالمادة، أيا كان مولانا، هذا العالم المادي الذي سعته لا يعلمه إلا 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 كذا وكذا. واقعا لا أقول لا يعلم إلا الله حتى يقول سيدنا لماذا تتكلم بعد لم يثبت وجود الله، ذاك بحث آخر. التفتوا لي جيدا، واقعا أنا عندما أنظر إلى بعض هذه الكلمات، هذا سعة الكون المرصود مو سعة الكون شنو الموجود، ويفرق بين سعة الكون الذي رصد إلى الآن بأجهزة التلسكوب العالية جدا، وبين ماذا؟ ها؟ وبين سعة الكون الموجود. لا يقول أحد منهم أننا نحن عندما نتكلم عن الكون الموجود، يقول نتكلم عن الكون المرصود، لأن بعد ذلك لا نعلم ماذا يوجد. التفتوا جيدا، أنتم تعلمون بأنه سرعة الضوء مولانا إيش قد مولانا في الثانية؟ 300,000 كيلومتر مولانا، يعني 186,000 ميل أو ما يعادل شقد 300,000 كيلو متر. عزال الفاصلة بيننا وبين القمر شقد مولانا بناء على هذا؟ ثانية ضوئية واحدة، لأن المسافة ما تتجاوز بين 250 إلى ماذا؟ إلى 300,000 كيلو، أليس كذلك؟ فإذا الفاصلة بيننا وبين القمر شقد عزال؟ ها؟ ثانية واحدة ضوئية. بيننا وبين الشمس شقد الفاصل؟ إيش قلت؟ حدود 8 دقائق، ولكن 8 دقائق بسرعة الضوء. تتصورون الآن، فقط أذكر الرقم، وهذه أرقام علمية أعزائي، الآن ما عندي وقت أنقلها لكم مولانا، موجودة مولانا إن شاء الله أذكر لكم المصدر أعزائي بعد ذلك عندما نصل إلى علم الكونيات. عرفت شو؟ إلى الآن المكشوف من خلال التلسكوبات والرصد هابل وغيرها مولانا، واصلين إلى أن هناك موجودات فلكية تفصلنا عنهم 13 مليار سنة ضوئية. التصور الرقم يعني واقعا شيء، 13 شنو؟ مليار سنة ضوئية، اللي بينك وبين القمر إيش قد مولانا؟ ثانية واحدة. شوف هذا الكون الذي إلى الآن كشف ما هو، وأقولها صريحة، وهم لا يستطيعون أن يعينوا أيضا هذا قد يشكل من الكون. هذا يشكل 10% من الكون، 20% من الكون، 1% من الكون، 1,000,000 من الكون. بعضهم يتصور أنه هذا ما كشف من كوننا المرصود، وهناك أكوان، لأن هؤلاء لا يعتقدون بالكون الواحد، وإنما يعتقدون ماذا؟ بالأكوان المتعددة، ويقولون وهذه الأكوان المتعددة غير متناهية، مو عندنا 100 كون، عندنا 1,000 كون، عندنا 1,000,000,000 كون، عندنا ما لا نهاية له ماذا؟ من الأكوان. هسه أنت تصور المعادلة أعزائي، تصور المعادلة. إذن على هذا الأساس، إذا أنا قدرت أخليك في الصورة إجمالية في الكون الموجود الآن. إذن القضية قضية تطور الأنواع مار داروين نسبة إلى الكون لها قيمة أو ليست لها قيمة؟ أصلا مولانا جزء صغير في كوكب الأرض والذي لا قيمة له بالنسبة إلى ماذا؟ إلى مجرتنا اللي هي من ماذا؟ درب التبانة مولانا اللي فيها 100 مليار نجم اللي يعد من المجرات المتوسطة مولانا، وإلى الآن مكشوف هماتنا كذا مليار ماذا؟ مجرة مولانا. فإذا أنت عندما داروين التفتوا لي، داروين دا يتكلم واقعا، أنا مو أرد أستغرب يعني، أنا أتصور أولئك الذين دا ينكرون وجود الخالق مدى يتصورون أن القضية ليست قضية جنو، 4 موجودات تطورت من 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 قرد صارت جنو. خو افترضوا أن المشكلة أين حلت؟ هنا حلت، عد في عالم الكون شو نسوي؟ هم نطبق عليها نظرية تطور الأنواع والبقال الأصلح منا؟ شنو علاقتها؟ لأنه نظرية تطور الأنواع أو نظرية البقال الأصلح أو الانتخاب الطبيعي هذه مرتبطة بالموجودات الحية، يمكن تطبيقها على علم فلكيات أو لا، يأتي إن شاء الله يأتي وحدة وحدة، أنا ما أريد أستبق الأبحاث بس أريد أخلي الأعزة في خارطة ماذا؟ خارطة البحث. المهم أعزة خلوا ذهنكم يمي، أرجع إلى القاعدة. ما هي القاعدة؟ القاعدة تقول يعني هؤلاء فرضوا هذا الفرض، ماذا قالوا؟ قالوا التفتوا لي جيدا، قالوا طبعا أنا أعبر عن هذه هي الكبرى في قياس الاستنباط أو كبرى في 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 قياس الاستدلال مولانا. أنتم تعلمون هذه ملاحظة للأعزة، الأعزائي أنا عندما أوضح أكثر من اللازم لأنه ما أفترض أن الأعزة الجالسين مو ملتفتين إلى هذه القضايا، أنا دا أنظر إلى أضعف ماذا؟ أضعف السامعين اللي هاي القصة. وعن جد قالوا زيدنا ليش تستعمل مانعة الجمع؟ فمن يدري مانعة الجمع شنو؟ حقهم شنو؟ الحق معهم أنه ما ينبغي أن أستعمل إصطلاحات، وإذا أستعمل ينبغي شنو؟ أن أوضح ما هو المراد وماذا؟ ما هو المراد منه؟ وأهمية أعزائي يكونوا على ثقة أهمية هذين الكتابين في هذه القضية، وهو أنه أراد أن يوصل علم الكونيات بلغة ماذا؟ يفهمها الجميع مولانا. ولهذا هذا الكتاب يعد أكثر كتابا بيعا في 20 سنة الأخيرة مولانا، حتى قيل أنه لكل 500 نفر أو لكل 750 نفر من البشر اشتروا نسخة مولانا. هسه أنت احسب 7 مليارات كل 500 ألف، 500 نفر اشتروا نسخة مولانا، كم 10 مليون مولانا مطبوع هذا الكتاب؟ سببه هذا مولانا، ما أدري واضح أعزائي، هذا الكتاب تاريخ موجز ماذا للزمان أعزائي. على الأحوال هسه أنا ما أريد أخذ الأصل الكلي. أول ما هو المراد من الأصل؟ يعني كبرى القياس. ما هو المراد من كبرى القياس؟ أضرب مثال أعزائي، جنابك تقول العالم متغير وكل متغير ماذا؟ حادث. إذا العالم شو يصير مولانا؟ حادث. هذه وكل متغير حادث ما هو؟ هذا نعبر عنها كبرى القياس، أصل كلي، قاعدة كلية، لأنها فيها كل متغير، يعني ما مختص بهذا المتغير أو هذا المتغير، كل متغير هذا ما هو؟ هذا حكمه. ثم العالم حادث، جيد، وكل حادث يحتاج إلى ماذا؟ هاي المقدمة الأولى، العالم حادث، من أين نستفيد؟ من حياتنا اليومية، من علومنا الطبيعية، تجد لم يكن ثم ماذا؟ ثم كان. فالعالم ما هو؟ لم يكن ثم كان. ولكن وكل حادث يحتاج إلى محدث، بعد هذه ما مرتبطة بالعلوم الطبيعية، مرتبطة بالبحث العقلي أو البحث الفلسفي. فالعالم يحتاج إلى محدث. هسه الآن انظروا إلى القاعدة التي أسسها هؤلاء، التفتوا لي جيدا، ماذا أسسوا؟ التفتوا جيدا، قالوا توجد معادلة. ما هي المعادلة؟ كلما استطاعت العلوم بمختلف مجالاتها، سواء كانت بيولوجية، رياضية، فيزيائية، أي قانون، كلما استطاعت العلوم أن تكشف قوانين سير الموجودات الطبيعية والكونية، كلما نقص رصيد الحاجة إلى الخالق. ما أدري واضح المعادلة ولا؟ أعيدها أعزائي، يوم الذي كنا لا نعرف شيئا عن قوانين الطبيعة كنا نقول كل هذه تحتاج إلى من؟ ها؟ إلى خالق وموجد ومصمم وإله و و و. فإذا اكتشفنا 10% من هاي القوانين، ها؟ من رصيد الحاجة إيش قد ينقص؟ 10%. فإذا استطعنا أن نكتشف كل القوانين تنتفي الحاجة. ما أدري واضح ولا؟ ومن هنا تجدون أن النظريات التي قالت بأن الحاجة إلى الدين كانت تابعة لأي شيء، لأن الناس لا يعرفون عن الطبيعة وقوانين الطبيعة، فكلما اكتشفوا قوانين الطبيعة وجدوا بأن هذا الذي كانوا ينسبوه إلى الغيب لا مو منسوب إلى الغيب، منسوب إلى ماذا؟ إلى القوانين التي تحكم هذه الطبيعة. ما أدري. هذا القانون أعزائي في كلماتهم يسمى قانون التعارض، يعني أوجدوا تعارضا. هذه من أهم قوانين ومن أهم القواعد الفلسفية للإلحاد المعاصر. تقول لي سيدنا لماذا تسميها قواعد فلسفية؟ الجواب لأنه هذه مو قضية طبيعية، هي قضية ماذا؟ قضية عقلية. لا تريد تسميها فلسفية لا تسميها، ولكن قضية ماذا؟ لا يوجد عندي في الطبيعة قانون يقول كلما اكتشفنا قانونا من قوانين الطبيعة قلت الحاجة إلى ماذا؟ هذا من دي يقول هذا الكلام أعزائي؟ هاي المعادلة من دي يوجدها؟ الطبيعة، العلم دي يوجدها، لو الفلسفة والعقل مولانا، ها؟ الفلسفة والعقل دي يوجد هذا القانون. هذا القانون سمي بقانون ماذا أعزائي؟ بقانون التعارض. التعارض بين ماذا وماذا؟ بين العلم وبين ماذا؟ وبين الإيمان بوجود خالق وإله وموجد وإلى غير ذلك. ولهذا تجد بأنه هؤلاء يصرحون أننا لا حاجة لنا إلى ماذا؟ إلى الخالق. لماذا؟ التفتوا لي جيدا. لماذا أعزائي؟ هذه عبارة دوكنز مولانا. هذه العبارة أنقلها أعزائي لأنه هذه العبارة أنا ما وجدتها، لأنه صاحبها لا ينسبها إلى كتاب حتى أبحثها. في كتاب خرافة الإلحاد أعزائي، دكتور عمرو شريف أعزائي، مكتبة الشروق الدولية الكتاب في الصفحة 361، يقول عندها انتشى دوغينز وأعلن أنه إذا كان داروين قد ألقى بالإله بعيدا عن علم البيولوجيا. لماذا داروين ألقى الإله بعيدا عن علم البيولوجيا؟ لماذا؟ لأنه اكتشف قوانين التطور. يقول ومع اكتشافنا لقوانين التطور بعد نحتاج إلى الإله الخالق أو لا نحتاج؟ إذن دي يوجد معادلة بين ماذا وماذا. لما لم نكن نعلم هاي القوانين كنا نحتاج إلى أن نقول أن المصدر أين؟ ها؟ الإله. ولكن بعد أن عرفنا هذه القوانين بعد توجد حاجة إلى الإله أو لا توجد حاجة إلى الإله؟ أن نقول كيف لا يوجد حاجة كيف؟ هذه كيف من دي يقول لنا؟ ها؟ العلم يقول لنا. انتهت القضية. التفت جيدا، هذا كلام دوغنز أعزائي. يقول أعلن دوغنز أنه إذا كان داروين قد ألقى بالإله بعيدا عن علم البيولوجيا فقد ظل له موضعا في الفيزياء. يقول لأن قوانين الانتخاب الطبيعي لداروين لا يمكن تطبيقها على ماذا؟ على علم الكونيات. إذن كنا نحتاج إلى من أعزائي؟ كنا نحتاج إلى من؟ ستيفن هوكينج مولانا. ستيفن هوكينج ماذا فعل؟ فألقى الإله والحاجة إلى الإله ألقاه خارجا عن علم الفيزياء. وإحنا لا يوجد عندنا إما علم البيولوجيا وإما علم شنو؟ الكونيات. داروين خلصنا من الإله في علم البيولوجيا، وستيفن هوكينج خلصنا من الإله ماذا؟ ها؟ في علم الفيزياء. يقول ظل له موضعا في الفيزياء حتى أخرجه منها ستيفن هوكينج. خلصت القضية. أنا شنو بعد نحتاج إلى الخالق؟ طبعا يكون في علمكم، خلوا ذهنكم يمي جيدا. هاي المعادلة، يا معادلة أعزائي، معادلة أنه كلما ازداد فهمنا للقوانين قلت الحاجة إلى الإيمان بالإله. الآن واقعا أنا ما أريد أدخل في بحث فلسفي مع القوم، وهو أنه هذا قياس بعد من الشكل الأول أعزائي، قياس من الشكل الأول بحسب اصطلاحنا المنطقي. داروين اكتشف القوانين، وكلما اكتشف القانون قلت الحاجة إلى شنو؟ إلى الإله. إذن بعد نحتاج إلى الإله في فهم العالم أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. السؤال المطروح هو أن هذه الكبرى ما هو دليله؟ هاي المعادلة مو الآن مو بصدد المناقشة، فقط أريد أخلي بذهن الأعزة أصرف قضية. هاي المعادلة استدل أبدا لم يستدل عليها، لأنها قضية علمية وقضية فلسفية، ولكنه هم خلطوا بين البحث العلمي وبين البحث الفلسفي. خلي ذهنك قد في شفت خلاص أنطيك عن الفرق بين البحث العلمي وبين البحث الفلسفي من خلال مثال أضرب لك إياه. أنت تجد ما تضعه على النار وبعد مدة يتسخن ثم ماذا؟ يغلي. أنت تستطيع أن تكتشف القانون أن هذا الماء لماذا يتسخن ومتى يصل إلى درجة الغليان. هذه نعبر عنه وظيفة من هذه؟ وظيفة التجربة، وظيفة الفلسفة، وظيفة التجربة، وظيفة العلم، أن يكشف لي كيف صار الماء وصل إلى درجة الغليان. ولكن هذا يتكلم أن الماء بنفسه جاء من النهر وصار على النار، لو أنه جاء به أحد ووضعه ماذا؟ على النار. يعني يتكلم عن المبدأ الفاعلي أو لا يتكلم عن المبدأ الفاعلي؟ هو ما عند علاقة. يقول الماء إذا صار على ماذا؟ على النار، بعد فترة يصل إلى درجة الغليان. أما كيف، التفت، كيف يكون الماء على ماذا؟ على النار. بعد هذا العلم يتكلم عنه أو لا يتكلم؟ يقول أنا ما عندي علاقة. هسه قد يقول قائل صدفة، جيد جدا، هذا البحث بعد هذا البحث مو بحث علمي، وإنما البحث ما هو؟ بحث فلسفي. تقول لا، من باب الاتفاق والصدفة هذا الماء طار من مكانه وصار على ماذا؟ ما عندنا مشكلة، ما عندي مشكلة. أنا أقول لا يمكن ذلك، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فاعل. وبعد ذلك تسأل هؤلاء، تقول لهم لماذا هذا الفاعل جعل الماء على النار ليتسخن؟ هنا يأتي البحث الغائي، وهو أنه حتى أنه يغتسل به أو يغسل جسمه، لأن الماء البارد مولانا يضره. إذن تشوفون البحث الغائي والبحث الفاعلي أو العلة الغائية والعلة الغائية مرتبطة بالبحث العلمي لو غير مرتبطة أعزائي. ولذا تجدون أن البحث العلمي دائما لا علاقة له، مو ينفي، لا علاقة له لا بالبحث الفاعلي ولا بالبحث ماذا؟ ولا بالبحث الغائي. وإذا تكلم فيتكلم من منطق الفلسفة لا من منطق العلم. ما أدري واضح أعزائي هذا المعنى؟ وهذا المعنى كاملا ستيفن هوكينج ملتفت إليه، يقول البحث الفلسفي له دائرة والبحث العلمي له ماذا؟ دائرة أخرى. تعالوا معنا أعزائي، تعالوا معنا إلى كتابه، إلى كتابه تاريخ موجز للزمان في صفحة 150. يقول وحتى الآن فإن معظم العلماء كانوا مشغولين جدا، علماء يعني علماء من؟ علماء الطبيعة، بإنشاء نظريات جديدة توصف ما هو الكون. فإذا وظيفة العلم ما هو؟ ما هو؟ التوصيف. يقول هكذا ده يحدث، هكذا وقع، قانونه هذا. أما لماذا صار هكذا؟ ولأجل ماذا صار هكذا؟ بعد العلم يتكلم أو لا يتكلم؟ ومن هنا لابد أن نميز بين كيف وبين لماذا. كيف مرتبط بالعلم، لماذا مرتبط ماذا بالفاعل، لأجل مرتبط ماذا بالغاية. والعلم دائما يتكلم عن ماذا؟ عن كيف. ولهذا التفت، أقرأ لك العبارة، التفت جيدا. يقول: فإن معظم العلماء كانوا مشغولين بإنشاء نظريات جديدة توصف ما هو الكون، التفت جيد، بحيث لم يسألوا عن ماذا، بحيث لم يسألوا عن لماذا. لماذا؟ لماذا لم يسألوا عن لماذا؟ لأنه هذا ليس بحثا علميا، وإنما هو بحث فلسفي أعزائي. يقول: وعلى الجانب الآخر، من الجانب الآخر؟ يقول الفلاسفة: فإن الأفراد الذي كانت مهمتهم أن يسألوا لماذا، أي الفلاسفة. فإذا الفيلسوف لا يسأل كيف، هذه وظيفة من؟ وظيفة العلم. وإذا وجدتم فيلسوفا يسأل كيف فهو باعتباره فيلسوف، لو باعتباره عالم طبيعة، باعتباره عالم طبيعة، باعتباره عالم، لا باعتباره فيلسوف. يقول: لم يتمكنوا من ملاحظة تقدم النظريات العلمية. ولهذا أنتم تجدون عموما في الأبحاث الفلسفية من يصلون إلى الأبحاث العلمية يأخذوها أصول ماذا؟ لماذا يأخذونها أصول موضوعة؟ يعني يقولون هذا ما يقوله العلم، أن الشمس ثابتة والأرض تدور حولها. لو الأرض ثابتة والشمس تدور حولها، ماذا؟ بطليموس مولانا ما قبل الميلاد في الإسكندرية كان يقولون أن الأرض هي المركز والشمس ماذا؟ تدور. إلى أن وصلنا إلى كوبرنيكوس مولانا، ماذا قال؟ قال القضية كاملا معكوسة. الفيلسوف لا يتحمل لا 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 علاقة له لا بما قاله بطليموس ولا بما قاله ماذا؟ كوبرنيكوس. وبعد كوبرنيكوس لما جاءت نظريات النسبية وجاءت نظريات الكوانتوم الكمية وغيرها وغيرها. مولد الفيلسوف له علاقة وليس له علاقة؟ لا علاقة له. ولهذا جيدا ستيفن هوكينج ملتفت يقول بأنه الفيلسوف وظيفته السؤال بلماذا، والعالم الطبيعي يسأل عن ماذا، عن كيف. التفت: وفي القرن الثامن عشر كان الفلاسفة يعتبرون أن كل المعرفة البشرية بما فيها العلم هي مجالهم، فناقشوا أسئلة من مثل هل للكون بداية. يقول هذه من أخطاء الفلاسفة، أن الكون له بداية أو ليس له بداية، هاي وظيفة الفلاسفة لو وظيفة العلماء؟ ها؟ يقول هذه وظيفة العلماء لا علاقة بالفيلسوف. وإذا تكلم فيها الفيلسوف وهو بعنوان أنه ما هو؟ بعنوان أنه عالم. قد يقول قال سيدنا البحث له بداية وليس له بداية، هذه قضية تجريبية. الانفجار العظيم يقول أن الكون له ماذا؟ ها؟ له بداية. يأتي آخر يقول لا، الكون ليس له بداية. هذه كلها أمور فلسفية لو طبيعية مولانا، هذه تجريبية لا علاقة لنا بها. على أي الأحوال يقول: المهمة الوحيدة التي بقيت إلى آخره. جيد جدا، إذن التفتوا لي جيدا. الآن أنا السؤالي طبعا يكون في علمكم تناقض، ومن هنا التفتوا لي جيدا لهذا الأصل أعزائي، واقعا التفتوا لهذا الأصل الذي لا ينبغي أن يغيب عنكم أبدا، وهو أنه لا يمكن أن ينفك البحث الفلسفي عن البحث ماذا؟ عن البحث العلمي. رفيقان متلازمان، أنت لا تستطيع أن تستغني بأحدهما عن الآخر. العالم الطبيعي يقول كيف، ولكنه يتوقف السؤال أو لا يتوقف السؤال؟ إذا سأل لماذا بعد العالم الطبيعي لا يستطيع أن يجيب، لابد أن يجيب من؟ الفلسفة تجيب. وعندما أقول فلسفة يعني التحليلات العقلية، يعني الإدراكات، يعني القوانين، يعني القواعد العقلية، سميها ما تشاء. وهكذا الفلسفة لا يمكنها أن تستغني عن العلوم الطبيعية، لأن الفلسفة تريد موضوعا حتى تقول هكذا أو ماذا، أو حتى تسأل عنه لماذا. أما إذا العلوم الطبيعية ما يعطيه الأصل الموضوعي، يستطيع أن يسأل لماذا أو لا يستطيع أعزائي؟ إذن أعزائي، رفيقان لا يفترقان، متلازمان لا ينفك أحدهما عن ال... ها؟ ماذا؟ عن الآخر. ولكن مع الأسف الشديد أنا لا أعلم أن نفس ستيفن هوكينج في تاريخ موجز للزمن ذكر هذا، ولكنه عندما جاء إلى هذا الكتاب الجديد وهو التصميم العظيم ستيفن هوكينج وليونارد فلان، هناك يقول كانت تلك هي الأسئلة التقليدية. ما هي الأسئلة التقليدية؟ كيف يمكننا فهم العالم الذي وجدنا أنفسنا فيه؟ كيف يتصرف الكون؟ ما حقيقة الواقع؟ التفت جيدا، من أين أتى كل ذلك؟ هل الكون كان بحاجة لخالق أم لا؟ هذا من الأسئلة على طرز واحد، على مقاس واحد، وعلى مقاسات مختلفة. مع الأسف الشديد لم يميز بينهما هنا هوكينج، يعني ستيفن هوكينج مولان، قال بأنه إذن انتفت الحاجة إلى الفلسفة، العلم يستطيع أن يجيب على كل شيء. عجيب. وهذا استدلالك الذي ذكرته هناك، وهو استدلال. أنت إذا تقول هنا لا حاجة، لابد أن تبين ما هو الدليل أو ما هو البيان العلمي والفلسفي لعدم الحاجة. انظروا عبارته، كانت تلك هي الأسئلة التقليدية للفلسفة، لكن الفلسفة قد ماتت. خلص، بعد لا نحتاج إلى الفلسفة. لماذا؟ لأن العلم استطاع أن يفسر كل شيء. جيد، أنا ما مختلف معك. افترض أنه العلم استطاع أن يفسر كل شيء، خلي ذهنك، ولكنه يستند إلى كبرى مطوية، وكلما استطاع العلم أن يفسر إذا نستغني عن الحاجة إلى ما؟ هذا كيف نفيته؟ هذا ما أدري، واضح أعزائي؟ قدرت أوصل الفكرة؟ يعني واقعا إذا وجدت تجدون في الفكرة أكو غموض، لا مو بالنسبة لكم، للمشاهد يشاهدني أو يسمع وغموض، اسألوا أو قولوا سيدنا هذه وضحها أكثر، لأنه واقعا عندما تأتيني أسئلة أجد بأنه أنا من تكلمت مع الأعزاء كانت واضحة، ولكن يظهر أنه للآخر بالنسبة إليه ماذا؟ غير واضحة. عزيزي أنا عزيزي ستيفن هوكينج، عافاك الله مولانا، بوين كان لا تعتقد بالله، ولكن أنا أقول عافاك الله مولانا. التفت جيدا، أنت كل شيء أصلا أفترض معك، وإن كان هو لا يقبل هذا، بعد ذلك سأقرأ قراءاته بياناته، يقول لا، إلى الآن إحنا كل الذي نقوله في العلم نقوله بعنوان نظريات وفرضيات مولانا، لا يوجد شيء نهائي مولانا. هسا أنا أفترض أنه ما وصل إليه العلم الحديث في التطور، في البيولوجي، في الكونيات، في الفلكية، كله آخر ما وصل إليه، بعد لا مزيد عليه كما نقول مولانا. هذا كيف ما كيف يلازم إذن لا حاجة إلى ماذا؟ إلى خالق. التفت جيدا، يقول كانت تلك هي الأسئلة التقليدية للفلسفة، لكن الفلسفة قد ماتت ولم تحافظ على صمودها أمام تطورات العلم الحديثة. لا عزيزي مولانا، فإن العلم له دور والفلسفة لها ماذا؟ وهلها دور آخر. أساسا لا يمكن للعلم أن يحذف الفلسفة، ولا يمكن للفلسفة أن تحذف ماذا؟ أن تحذف العلم. الفلسفة تسأل سؤال، والعلم يسأل ماذا؟ سؤال آخر. وظيفتان ماذا؟ مختلفتان. إذا تذكرون عادة أضرب أمثلة من الأمثلة مولانا، هل يمكن للعين أن يحذف الأذن أو لا يمكن؟ لماذا؟ لأن كل واحد له وظيفته، أنت تخلط بين الوظائف. العين إبصار، تقول للأذن بعد شنو الحاجة إليك؟ يقول لأخو أنت لا تستطيع أن تسمع، أنا أسمع. الأذن تقول للعين بعد لا حاجة إليك، ماذا يقول له البصر؟ يقول أنت تستطيع أن تسمع، ولكن تستطيع أن تبصر أو لا تستطيع. في النتيجة العلم له دور معين، يوصف الحالة العلمية الطبيعية كما قال، يوصف ما هو الكون، قوانين الكون يكتشفها. أما يحتاج إلى خالق أو لا يحتاج، هذا لا أصلا لا يستطيع أن يجيب، مو أنه أجاب بنعم أو لا، وإذا أجاب نقول لا أخطأ، هذه مو وظيفتك أن تجيب. إذا الأذن قالت لا حاجة إلى البصر ماذا نجيبها؟ مو أخطأت أصلا، أنت تفهم البصر ما هو حتى تقول لا حاجة إليه؟ البصر له وظيفة أخرى، أنت تنفي ما لم تتصوره. أنت تقول لا حاجة لي إلى البصر، وتعرف البصر ما هو الأذن؟ يقول لا. والبصر ما يقول لا حاجة إلى السمع، نقول وتدري السمع ما هو؟ يقول لا. ومع ذلك ماذا؟ ينفيه. فهو نفي لأمر ها لا يجهل كنه على أي الأحوال. واضح العلماء هم من يحملون مصابيح الاكتشاف في رحلة التنقيب وراء المعرفة. أنا ما مختلف معك، حق ويأكل أن العلماء يقومون بدورهم، ولكن مع الأسف الشديد قلت لكم أنه في تلك الكتب السابقة كان ماذا؟ لا ينكر ضرورة وجود أو وجود الخالق، ولكن هنا مولانا وعندما وصل أعزائي في صفحة 18 أعزائي قال بأنه ولا يتطلب خلقها تدخلا من إله أو من كائن فوق طبيعي. لماذا؟ لماذا لا يحتاج إلى أن يتدخل الإله وإلى خالق وفوق طبيعي؟ لماذا؟ لماذا؟ التفت. لماذا؟ الجواب لأننا استطعنا أن نكتشف قوانينها. شنو علاقة هذا بك؟ ما هي العلاقة بينك؟ بل اكتشفت قوانين الطبيعة، ولكن من أين تقول بأنه ماذا؟ إذا لا تحتاج إلى؟ طبعا هذا الكلام خلاف ما كان يعتقده أي؟ خلاف ما كان يعتقده في تاريخ موجز الزمان مولانا، اللي قلنا بأنه هذا الكتاب صادر مولانا في 1998. يقول وعلى كل في صفحة 151 من الكتاب أعزائي تاريخ موجز للزمان ستيفن هوكينج، وعلى كل فلو اكتشفنا فعلا نظرية كاملة، التفت جيدا، نظرية ما هي؟ شنو؟ نظرية كاملة. نظرية كاملة عن ماذا؟ عن كيف يدور وما هي القوانين التي تحكم الكون، يعني العلوم الطبيعية. لأنه الآن كل السعي في العلوم الحديثة يقولون هناك قانون واحد إذا اكتشفناه نستطيع أن نعرف كيف يعمل الكون كله، مو لكل جزء من الكون قوانين، لا لا لا، نعم كل واحد له قوانين جزئية، ولكن هناك قانون واحد إذا اكتشفناه نستطيع أن نكتشف ماذا؟ كل الكون، وبتعبير بعضهم نستطيع أن نكتشف عقل الإله، أن الإله كيف يدير ماذا؟ وهي المعبر عنها مولانا بشفرة الكون. يقولون هذا الكون بشنو؟ شفرة، وهي شفرة واحدة واصلين إلهي، أما ما هي المعادلة؟ ما عارفها. سعي حثيث أكو على الأحوال. يقول على كل حال فلو اكتشفنا، بعد ما مكتشف إلى هنا يعني 1998 وهو من أكابر ماذا الفيزيائيين المعاصرين، فلو اكتشفنا فعلا نظرية كاملة فإنه ينبغي بمرور الوقت أن تكون قابلة لأن يفهمها كل فرد بالمعنى الواسع، يعني مو تكون خافية لا يفهمها إلا الخواص، الجميع ماذا يستطيع. وعندها فإننا كلنا فلاسفة وعلماء وأناس عاديين، ما يفرق. إذا اكتشفنا هذه الشفرة هذا القانون نستطيع أن نعرف ماذا هذا العالم كيف يدار. يقول سنتمكن من المساهمة في مناقشة السؤال عن السبب في وجودنا نحن والكون. يقول إذا اكتشفنا هذا القانون عند ذلك نطرح هذا السؤال، لماذا واقعا وجد من العدم أو له علة ماذا فاعلية؟ وإذا كان له علة فاعلية فهو ضمن المادة، له خارج ماذا ها خارج نطاق المادة. يقول إذا اكتشفنا هذا، ولكن إلى أن نكتشف ذلك وأوجدنا الإجابة عن ذلك، عن يا سؤال مولانا مو كيف، عن ماذا، عن لماذا؟ لأنه هو يقول إذا اكتشفنا النظرية هي مرتبطة بكيف، عند ذلك نستطيع أن نجيب على السؤال ماذا ها لماذا؟ شوفوا إذن كاملا ده يميز بين كيف اللي هي وظيفة القوانين وبين ماذا؟ لماذا اللي مرتبط بالبحث الفلسفي. يقول عند في وجود عند ذلك سنتمكن من المساهمة في مناقشة السؤال عن السبب في وجودنا نحن والكون وأوجدنا الإجابة على ذلك، فسيكون في ذلك الانتصار النهائي للعقل البشري. واقعا هنا العقل البشري يستطيع بعد أن يهدأ لأنه عرف كيف وعرف ماذا لماذا. أين يصل؟ التفتوا جيدا إلى العبارة، التفتوا العبارة. فسيكون في ذلك الانتصار النهائي للعقل البشري لأننا وقتها سنعرف الفكر الخلاق. يعني فكرة من مولانا؟ فكرة الخالق. عند ذلك نستطيع أن نتعرف أن الخالق كيف يدير ماذا؟ هذا الكون. تتمت الحديث إلى غد، والحمد لله رب العالمين.